الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل من تعلم مسألة من مسائل الشريعة الإسلامية بدليلها واثق من نفسه فيها فعليه إبلاغها وبيانها عند الحاجة، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نبر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، ورب مبلغ أوعى من سامع. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفي رواية: نبر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه الترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وإذا سألت فعليك بمراجعة الكتب والاجتهاد ثم الإجابة بما غلب على ظنك أنه صواب. أما إذا سكت في الجواب ولم يتبين لك الصواب فقل لا أدري. لا يجوز للمسلم أن يفتي بغير علم، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. المذهب الحنفي منسوب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، والمذهب المالكي منسوب لمالك بن أنس الأصبحي المدني، والمذهب الشافعي منسوب لمحمد بن إدريس الشافعي القرشي، والمذهب الحنبلي منسوب إلى أحمد بن محمد بن حنبل. وهؤلاء وكل هؤلاء كانوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا من أفضل أهل زمانهم رضي الله عنهم، وقد اجتهدوا في أخذ الأحكام من القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أجمعت عليه الصحابة وهو عليهم، وبيع الناس الحق، ونقلت إلينا أقوالهم، وانتشرت بين المسلمين في جميع بلادهم، وتبعهم كثير من جاء بعدهم العلماء لثقة بهم وائتمانهم إياهم على دينهم وموافقتهم لهم في الأصول التي اعتمدوها، ونشروا أقوالهم بين الناس. والمجتهدون من الفقهاء كثير، وخاصة في القرون الثلاثة التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخير، وقد اشتهر من بينهم على مر السنين أربعة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت في العراق، وأبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي في المدينة المنورة، وأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي عالم قريش وفخرها في بغداد ثم في مصر، وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل الحديث وقدوتهم وفقيه العراق في زمانه. وأسباب شهرتهم كثيرة من انتشار مذهبهم في البلد الذي نشأوا أو ارتحلوا إليه على مقتضى السنن الكونية، كأبي حنيفة وأحمد رحمهم الله في العراق، ومالك في المدينة، والشافعي في مكة ومصر. ومنها نشاط تلاميذهم ومن أخذ بمذهبهم وبنى على أصولهم واجتهادهم في الدعوة إلى مذهبهم في بلادهم أو البلاد التي رحلوا إليها، كمحمد بن الحسن وأبي يوسف مثلا في العراق، وابن القاسم وأشهب في مصر، وسحنون في المغرب، والربيع بن سليمان في مصر، وتلاميذ الإمام أحمد في الشام والعراق وغيرهما. ومنها تبنى الحق، ومنها تبني الحكام للمذهب ولعلمائه وتوليتهم إياهم المناصب كالقضاء والإفتاء، وفتحهم المدارس لهم، وإغداق الخير عليهم من أوقاف وغيرها. ولم يدع أحد منهم إلى مذهبه، ولم يتعصب له، ولم يلزم غيره العمل به أو بمذهب معين، إنما كانوا يدعون إلى العمل بالكتاب والسنة، ويشرحون نصوص الدين ويبينون قواعده ويفرعون عليها ويفتون فيما يسألون عنه دون أن يلزموا أحدا من تلاميذهم وغيرهم بآرائهم، بل يعيبون على من فعل ذلك ويأمرون أن يضرب برأيهم عرض الحائط إذا خالف الحديث الصحيح، ويقول قائلهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولا يجب على أحد اتباع مذهب بعينه من هذه المذاهب، بل عليه أن يجتهد في معرفة الحق إن أمكنه، أو يستعين في ذلك بالله ثم بالثروة العلمية التي خلفها السابقون من علماء المسلمين من بعدهم، ويسر لهم بها طريقة فهم النصوص وتطبيقها. ومن لم يمكنه استنباط الأحكام من النصوص ونحوها لأمر ما عاقه عن ذلك سأل العلم الموثوق بهم. أما يحتاج من أحكام الشريعة لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأن يتحرى في سؤاله من يثق بهم المشهورين بالعلم والفضل والتقوى والصلاح. أبو حنيفة والنعمان بن ثابت، أبو حنيفة والنعمان بن ثابت التيمي مولى بني تيم الله ابن ثعلبة، ولد عام 80 هجرية ومات عام 150، ومالك هو ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الحميري الأصبحي، ولد عام 93 هجرية ومات عام 179. والشافعي محمد بن إدريس بن العباس ابن عثمان بن شافع القرشي المطلبي، ولد عام 150 هجرية ومات عام 240 هجرة. وابن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني أبو عبد الله المغزي ثم البغدادي، ولد عام 164 ومات عام 214 رحمهم الله تعالى. الأصل في الماء الطهارة، فإذا تغير لونه وطعمه وريحه بنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وإذا لم تغيره النجاسة فهو طهور. لكن إذا كان قليلا جدا فينبغي عدم التطهر به احتياطا، وخروج من الخلاف وعملا بحديث أبي هريرة مرفوعا إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليرق، رواه مسلم. وإقدام الجنب على الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري لا يجوز، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا، رواه مسلم. ثانيا، إذا بلغ الماء الدائم قلتين فأكثر لم يتغير لونه أو طعمه وريحه ريحه بالاغتسال فيه من الجنابة أجزأ الوضوء والغسل منه، واصلوا حديث تطهير الأحباث والأحداث. وإن تغير بنجاسة لم يصح استعماله في طهارة أحداث ولا أخباث إجماعا. وإن تغير بمجرد تتابع الاغتسال من الجنابة لا بنجاسة ففي طهورية خلاف الأحوال ترك استعماله في الطهارة خروجا من الخلاف. وإن كان أقل من قلة واغتسل فيه جنب فإن تغير بنجاسة جنب كانت على يدي بدنه لم يصح التطهر به من الأحداث ولا الأخبات. وإن لم يتغير بنجاسة ففي صحة التطهر به من الأحداث والأخبات خلاف، والأحواط ترك استعماله في الطهارات عند تيسر غيره. ثالثا، ما جرى عليه عمل بعض الناس من الاغتسال من الجنابة في برك البوادي والمساجد لا يجوز. رابعا، ستر الإنسان عورته في خلوته من أدب الإسلام وهو مقتضى الحياة، وسترها بحضرة غير زوجته وأمته واجب، وكشفها حرام، ونظر غير زوجته وأمته إليها حرام إلا لضرورة، لما رواه مسلم. وغيره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمر الرجل الى عوره الرجل ولا المراه الى عوره المراه، ولا يفر الرجل الى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المراه الى المراه في الثوب الواحد، وعلى المراه احدا يكشف عورته وان يرشده وينكر عليه، فان اطاع والا حذره للامر بما يردعه. وجود الدود في الماء لا يضره، لان ذلك لا يمكن التحرز منه، فعنه المشقة، والماء الأحمر المتبقي من الخزانات لا حرج الوضوء منه إذا كان تغيره من غير نجاسة. يجوز الوضوء بماء البحر لقوله صلى الله عليه وسلم: هو طهور ما يحل ميتته، رواه أحمد وأبو داود والنسائي ومالك في الموطأ. وفي سؤال قرض على هيئة كبار العلماء عن مياه المراحيض المنقاة بالمكائن، فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقة الأولى، لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث وتحت الطهارة بها منها، كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها، فيمتنع ذلك محافظة على النفس والتفادي للضرر لا لنجاستها. فيمتنع عن ذلك محافظة على النفس والتفادي للضرر لا لنجاستها. والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيلا، احتياطا للصحة واتقايا الضرر وتنزها عما تستقبله النفوس وتنفر من الطباع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.